أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد،
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في بيان بعض أحكام الممتنع بالذات، ونقل المصنف رحمه الله عبارة لصدر المتألهين يشير فيها إلى جملة من أحكام الممتنع بالذات. الحكم السادس الذي هو كالنتيجة لما سبقه، كما أن الوجودين المتلازمين لا بد من وجود علاقة علية ومعلولية بينهما، أو كونهما معلولين لعلة ثالثة، هكذا في الامتناع. بعبارة أخرى، كما توجد ملازمة بين الواجب بالذات والواجب بالغير، وهذه العلاقة هي علاقة علية لزومية، ولهذا تشترط المسانخة بين الواجب بالذات والواجب بالغير، هكذا في الممتنع بالذات والممتنع بالغير لا بد من وجود بينهما شنو؟ علاقة لزومية علية، وتوجد بينهما مسانخة. فالممتنع بالذات لا يستلزم أي ممتنع بالغير، وإنما يستلزم الممتنع بالغير المسانخ له، لأنه يشترط في العلية والمعلولية شنو؟ المسانخة. كما أن الواجب بالذات لا يستلزم أي واجب بالغير، هكذا الممتنع بالذات لا يستلزم أي ممتنع بالغير، بل يستلزم الممتنع بالغير الذي يسانخه، أي على فرض وجودهما لكان بينهما علية ومعلولية. قال: وبالجملة، هذا اللي هو نتيجة لما سبق، ويمكن عده حكما سادسا من أحكام الممتنع. فكما أن الاستلزام في الوجودين وفي نسخة بدل، يعني عندنا نسخة أخرى تقول الاستلزام في الوجود والوجوب، الوجود والوجوب، الاستلزام مو فقط بلحاظ الوجود وإنما في الوجوب، يعني الواجب بالذات لا يستلزم أي واجب بالغير، وإنما ما كان بينهما علية ويسانخه. أما في النسخة التي عندي لا، ماكو والوجوب، فقط الوجود. فكما أن الاستلزام في الوجود بين الشيئين لا بد له من علاقة علية ومعلولية بين الوجودين المتلازمين، يعني أحدهما علة للآخر انتظير، أو كانا معلولين لعلة ثالثة، فكذلك الاستلزام في العدم والامتناع بين شيئين لا ينفك عن تعلق ارتباطي علي بينهما. أيضا لابد أن نفترض ترابط علي، فالممتنع بالذات والممتنع بالغير لابد أن يكون بينهما ترابط، وإلا الممتنع بالذات لا يستلزم. هذه كلش مهمة، ضيف العبارة فالممتنع بالذات لا يستلزم أي ممتنع بالغير، بل يستلزم ما يسانخه، أي على فرض وجودهما لكان بينهما علية ومعلولية، لأن هاي راح نستفيد منها في رد بعض الإشكالات. الحكم السابع والأخير، قلنا سابقا لو فرضنا وجود واجبين بالذات، طبعا لا يوجد لدينا واجبان بالذات، وإنما يوجد لدينا شنو؟ واجب بالذات واحد سبحانه وتعالى. لكن لو فرضنا واجبا آخر بالذات، فهل العلاقة بينهما تكون علاقة لزومية علية بالمعنى الاصطلاحي أو لا يعقل ذلك؟ ماذا قلنا سابقا؟ قلنا لا يعقل أن تكون بين الواجبين بالذات علاقة لزومية علية، لأن بمجرد أن تفترض أن أحدهما علة للآخر أو معلولان لعلة ثالثة، إذن خرج عن كونهما واجبين بالذات. إذن العلاقة بينهما هي علاقة التصاحب الاتفاقي الذي ليس فيه علية ومعلولية، هكذا في الممتنعين بالذات أيضا. شنو؟ إذا فرض لدينا ممتنعان بالذات فلا توجد بينهما شنو؟ علاقة لزومية ذاتية علية، بل العلاقة بينهما هي المصاحبة الاتفاقية. ثم يبين المصنف أو مو المصنف صدر المتألهين يبين الفرق بين الشرطية اللزومية والشرطية الاتفاقية. الشرطية اللزومية هي التي يكون بين المقدم والتالي تلازم وضعا ورفعا، يعني إذا وضع المقدم وضع التالي، وإذا ارتفع المقدم ارتفع التالي. مثل إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، إذا تحقق طلوع الشمس تحقق وجود النهار، إذا ارتفع وجود الشمس إذن ارتفع وجود النهار. فالعلاقة لزومية بين المقدم والتالي. أما الشرطية الاتفاقية لا توجد بين المقدم والتالي علاقة لزومية، وإنما هي علاقة بمحض الصدفة والاتفاق، كمجيء طالبين إلى الدرس يوميا، تقول كلما جاء شيخ أحمد جاء مثلا شيخ علي، فهنا لا توجد بينهما علاقة علية. مجيء شيخ أحمد ليس علة لمجيء شيخ علي، ولا مجيء شيخ علي علة لمجيء شيخ أحمد، وإنما مجرد اتفاق وصدفة بينهما لا علية ولا معلولية. قال الحكم السابع والأخير، وكما أن الواجبين بالذات، ضيف بالذات، لو فرض أو لو فرضنا ليش لو فرضنا؟ لأنه الواجب بالذات عندنا واحد، الثاني شنو؟ يكون مفروض. لم يكونا متلازمين تلازما عليا، بل متصاحبين بحسب البخت والاتفاق. تصاحب بالبخت والاتفاق يعني تلازم شنو؟ تصاحب غير علي، يعني لا يوجد بينهما تلازم ذاتي علي. طبعا البخت أخص من الاتفاق، لأن البخت لخصوص الإنسان، يطلق البخت لخصوص الإنسان، أما الاتفاق فأعم للعوامل الطبيعية مطلقة. صدر المتألهين أراد منهما هنا معنى واحد. شنو المعنى الواحد؟ يعني عدم اللزوم الذاتي العلي، عدم اللزوم الذاتي العلي. طبعا ملا هذا السبزواري صاحب المنظومة قال ما علاقة البخت بالاتفاق؟ أصلا لا رابط بين البخت والاتفاق، ولهذا قال إن الربط هنا والجمع بين البخت والاتفاق هو أمر اتفاقي. أيضا ما إلى شنو؟ تلازم بينهما، ماكو تلازم. المهم أن الواجبين كما أن الواجبين لم يكونا متلازمين بل متصاحبين اتفاقا، كذلك التلازم الاصطلاحي الذاتي العلي الخارجي لا يكون بين ممتنعين بالذات. ليش لا يكون بين ممتنعين؟ بين الواجبين واضح، بين الواجبين لماذا لا يكونان متلازمين تلازما عليا؟ وإلا خرج أو أحدهما عن كونه واجبا. زين الممتنعين بالذات لماذا؟ لماذا لا يوجد بينهما تلازم ذاتي علي خارجي؟ الجواب لأن التلازم الذاتي العلي الخارجي يحتاج إلى جنو، إلى تحقق وعينية خارجية، والممتنع بالذات هو هلاك وبطلان محض لا حقيقة له خارجية، حتى نفترض التلازم العلي بينهما. ولهذا قالوا لا بد أن نقيد عبارة صدر المتألهين بأن المراد من التلازم الاصطلاحي الذي لا يكون بين الممتنعين بالذات هو التلازم الخارجي، وليس التلازم بحسب التحليل الذهني العقلي. قالوا يمكن أن يكون بين الممتنعين بالذات تلازم بحسب التحليل الذهني الذي لا يكون وين؟ التلازم الخارجي. نعم هناك تلازم بين من وبين من؟ بين الممتنع بالذات والممتنع بالغير، هذا ممكن. بل التلازم الاصطلاحي موجود بين ممتنع بالذات وممتنع بالغير. لماذا؟ لأن الممتنع بالغير قلنا ما هو؟ من الذي يتصف بالامتناع بالغير؟ هو الممكن بالذات. الامتناع بالغير هو وصف للممكن بالذات، فالامتناع بالغير والوجوب بالغير وصفان للممكن بالذات. بل بين ممتنع بالذات وممتنع بالغير، وهو يعني الممتنع بالغير لا محالة ممكن بالذات كما مر، لأن الواجب بالذات والممتنع بالذات لا يتصفان بالامتناع بالغير. الذي يتصف بالامتناع بالغير هو الممكن فقط وفقط. وبهذا يفرق الشرطي اللزومي عن الشرطي الاتفاقي، فإن الأول يعني الشرطي اللزومي يحكم فيه بصدق التالي وضعا ورفعا على تقدير صدق المقدم وضعا ورفعا. يعني كلما وضع المقدم وضع التالي، وكلما رفع المقدم رفع التالي. لماذا؟ يقول لعلاقة ذاتية بينهما، يعني بينهما علية ومعلولية، أو كانا معلولين لعلة ثالثة. أشكلوا على هذه العبارة بأننا نسلم بالتلازم بين المقدم والتالي وضعا، يعني إذا تحقق المقدم تحقق التالي، أما رفعا فليس دائما، كلما رفع المقدم رفع التالي، وذلك لأن المقدم والتالي لهما حالتان: الحالة الأولى أن يكونا متساويين كطلوع الشمس وطلوع النهار، إذا كانا متساويين فوضع الأول طلوع الشمس هو وضع للثاني طلوع النهار، ورفع الأول هو رفع للثاني. أو مثال آخر: إذا كان الإنسان إذا كان زيد إنسانا فهو شنو؟ ناطق. إذا لم يكن إنسانا فهو ليس بناطق، فهما متلازمان وضعا ورفعا. ولكن هناك حالة أخرى، وهي أن يكون المقدم أخص من التالي، إذا كان إنسانا فهو حيوان، تقدر تقول إذا لم يكن إنسانا فهو ليس حيوانا؟ يمكن؟ لا يمكن. يمكن أن يكون فرس، إذا لم يكن إنسانا فهو فرس فهو حيوان. إذن رفع الخاص لا يستلزم. إذن بينهما تلازم وضعا، كلما كان إنسانا كان حيوانا، لكن لا تلازم بينهما رفعا، إذ ليس كلما لم يكن إنسانا فهو ليس بحيوان. إذن لا يمكن أن نقول تلازم بين المقدم والتالي وضعا ورفعا دائما، التلازم وضعا ورفعا في المقدم والتالي المتساويين، أما إذا كان التالي أعم من المقدم فهناك تلازم وضعا وليس هناك تلازم رفعا. ومن هنا قالوا إذا كان التالي أعم فالتلازم في الرفع من الطرف الآخر. شلون يعني؟ لكن إذا كان إنسانا فهو شنو؟ فهو حيوان، هذا تلازم في الوضع، إذا صدق الإنسان صدق الحيوان من جهة الإنسان، إذا صدق إنسان إذن هو حيوان. أما في الرفع نعكس المطلب، إذا لم يكن حيوانا فهو قطعا ليس بإنسان، فالوضع من جهة المقدم يستلزم الوضع للتالي، لكن الرفع من يا جهة راح يصير؟ يقول لكن رفع التالي يستلزم رفع المقدم، لا أن رفع المقدم يستلزم رفع التالي. لذلك هاي العبارة من الأخوند الشيرازي ليست بدقيقة. زين، هذا الشرط اللزومي. والثاني الشرط الاتفاقي: يحكم فيه كذلك. يعني شنو كذلك؟ يعني وضعا ورفعا من غير علاقة اللزومية علية، بل بمجرد الموافاة والمصاحبة الاتفاقية بين المقدم والتالي، كقولنا كلما جاء الشيخ أحمد جاء الشيخ علي، فماكو علية ومعلولية، وإنما شنو؟ اتفاق وموافاة اتفاقية. زين، هذه جملة من أحكام الممتنع بالذات. بعد أن بينا هذه الأحكام، حينئذ قد يطرح إشكال جدلي من قبل بعض الجدليين، وقبل طرح هذا الإشكال لا بد من ذكر مطلب كمقدمة له حتى يتضح الإشكال والجواب. قالوا: البرهان على نوعين. الأول: البرهان الذي يثبت المطلوب مباشرة ويسمى بالبرهان المستقيم أو البرهان الاستقامي. النوع الثاني: البرهان الذي يثبت المطلوب عن طريق إبطال نقيضه، فنفترض نقيض المطلوب ثم نبطله فيثبت المطلوب، وهو ما يسمى ببرهان الخلف أو البرهان الخلفي. وكلا البرهانين يمكن تطبيقهما على المثال الذي تقدم في الدرس السابق، وهو إن الجسم غير متناهي الأبعاد. الجسم غير متناهي الأبعاد، كيف أثبتناه؟ هنا نقول نقدر نثبته عن طريق برهان استقامي مباشر، ويمكن أن نثبته عن طريق برهان الخلف. خلينا نجي للخلف. شو نقول؟ لو لم يكن متناهي الأبعاد، يعني لو كان غير متناهي الأبعاد للزم من ذلك اجتماع النقيضين، كون المحصور ليس محصورا كما بينا في الدرس السابق، وكون المحصور غير محصور محال لأنه اجتماع للنقيضين. إذا كونه غير متناهي الأبعاد محال، وإذا كان غير متناهي الأبعاد محال، إذا صدق نقيضه هو متناهي الأبعاد. أعيد لك سريعا: لو كان غير متناهي الأبعاد للزم كون المحصور ليس محصورا، وكون المحصور غير محصور محال، إذن كون غير متناهي الأبعاد محال فيصدق أنه متناهي الأبعاد. هذا برهان خلف. ليش برهان خلف؟ لأن منين انطلقنا بالبرهان؟ من كون غير متناهي الأبعاد، بينما المطلوب إثباته متناهي الأبعاد، فبدأنا من نقيض المطلوب. هذا نسميه برهان أما إذا جئنا إلى البرهان لا المباشر الاستقامي، شو نقول؟ إذا كان الجسم متناهي الأبعاد، نطرح نقول الجسم متناهي الأبعاد، وإذا كان متناهي الأبعاد إذن لا يلزم منه كون شنو؟ المحصور ليس بمحصور، لأن كون المحصور ليس بمحصور إنما يلزم متى إذا كان غير متناهي الأبعاد. فأيضا كن في الكبرى نفترض عدم كونه متناهي الأبعاد، لأن عدم كونه متناهي الأبعاد سيؤدي إلى كون المحصور ليس بمحصور. أما إذا كان متناهي الأبعاد فهو لا يؤدي إلى كون المحصور ليس بمحصور. طبعا مو هذا هو لب المطلب. المهم التفرقة العامة بين القياس الاستقامي وبين القياس الخلفي. البرهان أو القياس الاستقامي هو الاستدلال على المطلوب مباشرة، أما الخلفي هو الاستدلال على شنو؟ على بطلان نقيض المطلوب، وإذا بطل نقيض المطلوب إذا صدق المطلوب. المهم هسه هذا مو كلش مهم. يقول المستشكل المجادل: قلت بأن كون المحصور غير محصور محال بالذات، ممتنع بالذات، وإذا كان ممتنعا بالذات فإذن يستلزم ممتنعا بالغير، وهو كون الجسم غير متناهي الأبعاد. إذا لدينا ممتنعان، ما هو الممتنع الأول؟ كون المحصور غير محصور. وهذا ايش قلنا بالدرس السابق؟ ممتنع بالذات لو ممتنع بالغير، هذا ممتنع بالذات لأنه اجتماع للنقيضين. زين، ولدينا ممتنع آخر وهو عدم كون الجسم متناهي الأبعاد. عدم كون متناهي الأبعاد ممتنع بالغير. ليش ممتنع بالغير؟ لأن عدم كون متناهي الأبعاد سيؤدي إلى صيرورة المحصور ليس محصورا، فهو ممتنع بالغير. المستشكل يقول: أنتم انطلقتم من الممتنع بالذات وهو كون المحصور ليس محصورا، فلماذا لا نفترض أن الممتنع بالغير نقيض الممتنع بالغير الذي افترضتموه؟ احنا شو افترضنا الممتنع بالغير؟ ذهنك يمي شاي. انطلقنا من الممتنع بالذات وهو كون المحصور ليس محصورا، هذا الممتنع بالذات أدى إلى ممتنع بالغير وهو كون الجسم غير متناهي الأبعاد. المستشكل شو يقول؟ يقول: لماذا افترضتم أن الممتنع بالغير هو عدم تناهي الأبعاد؟ افترضوا أن الممتنع بالغير نقيضه، اللي هو شنو نقيضه؟ نقيض عدم تناهي الأبعاد، تناهي الأبعاد. فقولوا بأن الممتنع بالذات وهو المحصور غير محصور سيؤدي إلى ممتنع بالغير وهو كون الجسم متناهي الأبعاد، يعني نقيض ما ادعيتموه، لأن الممتنعات أعدام ولا فرق بين عدم وعدم. لماذا تفترضون أن الممتنع بالغير هو كون الجسم غير متناهي الأبعاد؟ افترضوا لا، العكس، النقيض كون الجسم متناهي الأبعاد هو الممتنع بالذات. لأنه كلها شنو؟ ممتنعات، والممتنع بالذات يستلزم أي ممتنع بالغير، فنجعل الممتنع بالغير كون الجسم متناهي الأبعاد. الجواب واضح. الجواب شنو؟ أريدك أنت تجاوبني. الجواب شنو؟ إيش قلنا بالحكم السادس من أحكام الممتنع بالذات؟ أول ما بدينا بالدرس اليوم إيش قلنا؟ لابد من وجود علاقة بين الممتنع بالذات والممتنع بالغير. يا نوع من العلاقة، علاقة لزومية سنخية بين الممتنع بالذات والممتنع بالغير. والسنخية إنما توجد بين الممتنع بالذات وهو صيرورة المحصور ليس محصوراً، وبين كون الجسم غير متناهي الأبعاد. هذه الملازمة وين موجودة؟ بين كون الجسم غير متناهي الأبعاد وبين صيرورة المحصور ليس محصوراً، لأن كونه غير متناهي الأبعاد هو الذي يؤدي إلى كون المحصور ليس محصورا. فالسنخية بين من وبين من؟ بين كون المحصور ليس محصورا اللي هو الممتنع بالذات، وبين كون الجسم غير متناهي الأبعاد، وليس بين كون المحصور ليس محصورا وبين متناهي الأبعاد، إذ لا يوجد بينهما تلازم علي ولا سنخي. بعبارة أخرى، الممتنع بالذات والممتنع بالغير لا بد أن نفترض بينهما تلازم علي، بمعنى لو فرضناهما موجودين لكان أحدهما علة والآخر معلول، وهذا إنما يكون بين من وبين من؟ بين كون المحصور ليس محصورا وبين عدم تناهي الأبعاد، وليس بين كون المحصور ليس محصورا وبين متناهي الأبعاد، لأن متناهي الأبعاد لا يؤدي إلى صيرورة المحصور ليس محصورا. قال: فما فشى عند عامة الجدليين في أثناء المناظرة والمجادلة عند فرض أمر مستحيل، يعني ممتنع بالذات اللي هو في محل كلامنا المحصور ليس محصورا، ليتوصل به يعني بهذا الممتنع بالذات إلى استحالة أمر من الأمور، فهذا الأمر من الأمور راح يصير ممتنع بالغير. هسه إما بالبيان الخلفي يعني البرهان الخلفي، وإما شنو؟ أو الاستقامي كما بينا الفرق بينهما. بأن يقال إن مفروضك مستحيل بالذات، يا مفروض المحصور ليس محصورا هذا مستحيل بالذات، زين إذا كان مستحيلا بالذات فجاز أن يستلزم نقيض ما ادعيت استلزامه إياه. يا صدر المتألهين، أنت شو ادعيت؟ أنه يستلزم شنو؟ أن كون المحصور غير محصور يستلزم الممتنع بالغير، وهو كون الجسم غير متناهي الأبعاد. فلماذا لا نفترض نقيضة؟ يعني يستلزم كون الجسم متناهي الأبعاد. لماذا؟ يقول لكون المحال بالذات قد يلزم منه محال آخر، يعني أي محال آخر مو فقط محالنا، المحال بالذات يلزم منه أي محال آخر، فلماذا تقول هو غير متناهي الأبعاد؟ فلنفترضه نقيضة متناهي الأبعاد. هذا ما فشى عند عامة الجدليين واضح الفساد. لماذا؟ فإن المحال بالذات لا يستلزم أي محال كان، بل يستلزم محالا بينهما علاقة لزومية وسنخية، بل يستلزم محالا إذا قدر وجودهما يكون بينهما تعلق سببي ومسببي أو معلولان لعلة ثالثة، وهذا يكون مع شنو؟ مع ما فرضناه نحن، وهو كون الجسم غير متناهي الأبعاد. فنقول مثلا كون الجسم غير متناهي الأبعاد يستلزم صيرورة المحصور غير محصور، وصيرورة المحصور غير محصور محال. إذن كون الجسم غير متناهي الأبعاد محال، هذا برهان خلفي بعد لو برهان استقامي. هذا استقامي، أثبتنا استحالة كون الجسم غير متناهي الأبعاد مباشرة، برهان استقامي. عدم تناهي الأبعاد يستلزم كون المحصور ليس محصورا، وكون المحصور ليس محصورا محال، وما يستلزم المحال محال. إذن عدم تناهي الأبعاد محال. زين، إذن هذا الكلام عند الجدلين مردود بالحكم السادس، وهو وجود ملازمة بين الممتنع بالذات والممتنع بالغير. فإن قيل انتهت طبعا لحد الآن عبارة صدر المتألهين. بعد الانتهاء من عبارة صدر المتألهين يشير المصنف إلى جملة من الإشكالات. الإشكال الأول، أورد على الحكم الأول اللي هو شنو الحكم الأول؟ كون الممتنع بالذات لا يمكن تعقله، يستحيل تعقله. هو المستشكل يقول الممتنع بالذات إذا كان يستحيل تعقله، إذن كيف أمكننا أن نتصوره ونحكم عليه بأنه ممتنع بالذات؟ نستطيع أن نقول شريك الباري ممتنع بالذات. خو إذا شريك الباري ممتنع بالذات والممتنع بالذات لا يمكن تعقله، إذن كيف تعقلناه وأخبرنا عنه بأنه ممتنع بالذات؟ هذا طبعا نفس إشكال العدم المطلق لا يخبر عنه. أجبنا هناك بالتفرقة بين من وبين من؟ بين الحمل الشائع والحمل الأولي. هنا كذلك نقول شريك الباري ممتنع بالذات، يعني يمكن أن نخبر عنه بأنه ممتنع بالذات، أو نقول الممتنع بالذات ممتنع بالذات، هذا بيا حمل بالحمل الأول، بالحمل الأول إذا كان حملا للقضية، والممتنع بالذات ليس ممتنعا بالذات بالحمل الشائع. هاي غادنا شوية توقف. إذا نظرنا إلى الممتنع بالذات، الممتنع بالذات كصورة ذهنية كمفهوم شريك الباري أو غيره، هاي الصورة الذهنية هي ممتنعة بالذات أو ليست ممتنعة بالذات؟ الصورة الموجودة يعني في عالم الوجود الذهني، في عالم الوجود الذهني هي موجود ممكن وليس شنو ممتنعة بالذات. ولهذا المصنف يقول الممتنع بالذات ممتنع بالذات بالحمل الأول، حمل الشيء على نفسه ممتنع بالذات ممتنع بالذات. أما بالحمل الشائع نقول الممتنع بالذات هو صورة ذهنية ممكنة وليست ممتنعة بالذات، ولهذا يمكن تعقلها. فنفرق بين الحمل الأول والحمل الشائع. قال فإن قيل الممتنع بالذات، هذا إشكال على الحكم الأول، الممتنع بالذات ليس إلا ما يفترضه العقل كشريك الباري ويخبر عنه بأنه ممتنع بالذات، فالعقل يفترضه ويخبر عنه، فما معنى عدم قدرة العقل على تعقله وتصوره كما قلتم في الحكم الأول؟ قيل إن المراد بذلك ألا حقيقة عينية له، المن له؟ للممتنع بالذات. الممتنع بالذات هو بطلان محض وهلاك محض. زين، إذا كان بطلانا محض وهلاك محض ولا حقيقة له ولا عينية، فالتعقل هو شنو؟ تصور وعلم، والعلم من الصفات ذات الإضافة، فكل علم يحتاج إلى معلوم. فإذا كان بطلانا محضا يعني لا يوجد متعلق للعلم، إذن يمكن أن يتحقق العلم؟ لا يمكن، لأنه من الصفات ذات الإضافة، لذلك قلنا لا يمكن تعقله. إن المراد بذلك ألا حقيقية للممتنع بالذات حتى يتعلق به علم، لأن العلم من الصفات ذات الإضافة التي تحتاج إلى معلوم، فما ليس له حقيقة عينية إذن لا معلومة ولا علم. حتى أن الذي نفرضه ونتصوره ممتنعا بالذات ونحكم عليه بذلك بأنه ممتنع بالذات، فهو ممتنع بالذات بالحمل الأول، محكوم عليه بالامتناع. لكن وهو بعينه صورة علمية ممكنة موجودة، فنقول شنو؟ شريك الباري صورة ذهنية ممكنة. زين، هذا حمل أولي لو شائع؟ شريك الباري صورة ذهنية ممكنة، هذا حمل شائع لو حمل أولي؟ شرحنا سابقا الحمل الشائع هو حمل الكل على مصداقه أو فرده، والحمل الشائع هو حمل الشيء على نفسه. قولنا شريك الباري صورة ذهنية، هذا حمل الشيء على نفسه أو حمل الكل على مصداقه؟ لا، شريك الباري مصداق من مصادق الصور الذهنية، واحدة من الصور الذهنية. فصورة شريك الباري، صورة ثانية علم زيد وعمر سماء وأرض، فصورة ذهنية ممكنة، هذا كلي، أحد أفراد الصور الذهنية، أحد مصادق الصور الذهنية، هو شنو؟ شريك الباري، صورة شريك الباري. فشريك الباري صورة ذهنية، هذا حمل للكلي، وهو الصورة الذهنية الممكنة على المصداق وهو شريك الباري، فيكون حملا شائع. لذلك يقول المصنف وهو بعينه صورة علمية ممكنة موجودة بالحمل الشائع الذي هو حمل الكل على مصداقه. أما إذا قلنا الممتنع بالذات ممتنع بالذات، هذا حمل الشيء على نفسه فهو حمل أولي. طبعا أنت الآن إذا ترجع إلى البيت تقدر تسترجع المطلب اللي شرحناه سابقا، الحمل الأولي والشائع، مرة قيد للموضوع ومرة قيد شنو للحمل في القضية. فأنت خلي كلا الفرضين، مرة خلي الحمل قيد للموضوع وشوف النتيجة، ومرة خلي قيد للقضية. زين. وهذا نظير ما يقال في دفع التناقض المتراءى في قولنا المعدوم المطلق لا يخبر عنه، هذا مطلب تقدم شرحه، حيث يدل على نفي الإخبار عن المعدوم المطلق. المعدوم المطلق لا يخبر عنه وهو بعينه إخبار عنه، يعني أخبرنا عن المعدوم المطلق بأنه لا يخبر عنه. الجواب شنو؟ وهذا نظير ما يقال، إن نفي الإخبار عن المعدوم المطلق بالحمل الشائع، لأن المعدوم المطلق بطلان محض لا حقيقة عينية له، فكيف يخبر عنه؟ لا يخبر عنه، إذ لا شيئية له حتى يخبر عنه بشيء. زين. وهذا قولنا المعدوم المطلق لا يخبر عنه بعينه إخبار عن المعدوم المطلق بأنه لا يخبر عنه بالحمل الأولي، يعني بما هو صورة ذهنية، بالحمل الأولي الذي هو بالحمل الأولي المعدوم المطلق موجود ممكن ذهني، له صورة ذهنية، وإذا كان صورة ذهنية إذن موجود ممكن فيمكن أن يخبر عنه. تتمة المطلب تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.